بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه قراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ صابر ما سمعناهوش من زمان، فين الشيخ صابر؟ مش عارف الشيخ صابر مدرسة ايه، شغلات الامني. نعم. لا، ويحكم بما انزل الله، لكن لما توافقت التوراة مع القرآن فهو حاكم بما انزل الله، لكن يقول هذا من باب اقامة الحجة عليه، فان التوراة فيها الرجل وهو والقرآن فيه الرجل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب الطلاق. الحديث الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: كتاب الطلاق، هو حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. فقولنا حل قيد النكاح، ويحصل بأربع صور كما تقدم: أحدها استكمال الثلاث، والثانية إذا طلق قبل الدخول، والثالثة إذا كان على عوض، والرابعة إذا طلق في نكاح فاسد.
فتبين منه سواء كبرى أو صغرى. فاستكمال الثلاث يعني إذا طلق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، هذا حل للقيد كاملا حتى تنكح زوجا غيره. الحالة الثانية إذا طلق قبل الدخول، فإذا طلق قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، يعني أول من يطلق قبل الدخول خلاص لم تعد زوجته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عيد. لكن له أن ينكحها بمهر وعقد جديدين. الحالة الثالثة إذا كان على عوض وهو الخلع، بانت منه بينونة صغرى فأمرها بيدها، لكن إذا أراد أن يتزوجها مرة ثانية لا بأس إذا كان بمهر وعقد جديدين. الحالة الرابعة إذا طلق في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي، فدل هذا على أن النكاح الفاسد فيه طلاق وليس فيه فسخ بلا طلاق، فيه طلاق، فإذا أراد أن يتزوجها فبمهر وعقد جديدين. نعم. تبين منه يعني ليس هناك عد، يعني طلاق الفاسد هو طلاق ولكن ليس له عدة، ليس له عدة. نعم. نعم.
Thank you.
نعم يعني هو ينسب ذلك لأهل السنة خلاف ذلك المعتزلة، يعني كأن المسألة مؤسسة على هل الجنة مخلوقة والنار مخلوقة أم لا، فأهل السنة يستدلون بالخلق على من ضمن الأدلة أن الله عز وجل أهبط آدم وحواء منها من الجنة، فلو ما كانت مخلوقة كيف يستقيم هذا؟ المعتزلة يقولون نحن لا نخالف أن فيه جنة لكن ليست هي جنة الخلق، إنما جنة خلق الله بين السماء والأرض، ولهذا نصوص اهبطوا 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 كلها تصح عندهم لأنها من أعلى إلى أسفل، لكن ليست هي جنة الخلق. نعم طيب شوف كلام ابن تيمية، ابن تيمية صرح بأن هذا هو قول أهل السنة.
بعض أهل
السنة
لا يقولون أن الجنة مخلوقة أو
لا، ما هو بيستدل من ضمن أدلة الجنة مخلوقة هو إهباط آدم منها، هذا أهل السنة وبينسب هذا لأهل السنة. طيب من أنكر هذا أن جنة الخلد أصلا غير مخلوقة وكذا بيرى أنها جنة لأنه ما يصفش يخرج عن إيه؟ عن نصوص القرآن اللي هي الجنة والإهبار، فيقول هي جنة بين السماء والأرض، فهل يعرف هذا القول لأحد من أهل السنة؟ هو تحرير هذا الأمر فيه، فهو كلام القاضي في محل الأمر، وإن كان يناقش مسألة خلق الجنة من عدمه.
لا
خلاص أصحاب الجنة لم يعد مطلقا لأنه قيدها بأصحاب الجنة، لكن عند الإطلاق ده كلام القاضي مش كلام شيخ الإسلام، لكن الكلام صحيح إن عند الإطلاق الجنة المطلقة، لكن لما نقول أصحاب الجنة وضرب رمز أصحاب الجنة وكذا خلاص قيدها لم يعد فيها إطلاق، ما عادش عهد بقى خلاص، بقت المعروفة العهد وليست المطلقة، العهد اللي هو أنها لأصحاب الجنة ومثل سورة النون وكذا وكذا خلاص مرفوع بالإشكال أنها مخصصة مضافة بإضافة خصصة، إنما هو بيتكلم عن الآل في الجنة المطلقة، الجنة المطلقة لا تعرف إلا جنة الخلد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله في طريقا إلى الجنة، ما لك تدعي جنة أخرى غير جنة الخلد، يعني عند الإطلاق لا تكون إلا جنة الخلد. نعم ما احنا نقول هو ذكر ابن القيم وخلافه، لكن نقول هل الخلاف هذا هو بين أهل السنة والمبتدعة ولا بين أهل السنة بعضهم لبعض؟ بالك ابن القيم ابن تيمية ابن القيم لما ذكر الخلاف هذا ما أشار فيه إلى أنه هذا خلاف مع أهل البدع، ساق فكنت أنا أرى أو أفهم أن هذا هو موجود بين العلماء، يعني هم قولان لأهل العلم، حتى قرأت مؤخرا لابن تيمية أنه نص على أنه ليس يوجد أحد من أهل السنة يقول بهذا، فكأنما الخلاف هنا صار بين السنة وبين أهل البدع وهو أخبر، لكن الحقيقة ابن القيم لما ذكر هذا في كتبه لم يشر إلى هذا من قريب ولا من بعيد، ففهمت أنا أن مسألة إيراد الخلاف هنا أنه يقتضي الخلاف بين العلماء زي أي مسألة خلاف. لا ذكروا رجلين لكن غير معروفين، يعني ممكن يختلط عليهم عادي، مثلي أنت لو سئلت عن ذلك كنت تقول كذا وأنا وكذا. طيب
قال حافظ ابن كثير وأطال النفس في ذلك ذاكرا أقوال العلماء، ومما قال رحمه الله الجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث، وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم
كل اللي بيدخل
لم تكن جنة الخلد.
كل هذا يقول خلاه لا، في كلام صريح للشيخ الإسلام، في كلام صريح للشيخ الإسلام واضح، كلام صريح نص على هذا. هل كده ابحث
هذا القول
يقول بعض اسمها
قال الشيخ يقول وقال اخرون بل الجنة التي اسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة.
هذا كلام كثير
ولا نوم نام فيه وخلي منها.
المهم مش بغض النظر عن الحجج.
قال الشيخ يقول هذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووائل بن منبه وإسماعيل بن عيينة والطراوي بن خطيبة بن حارث والقاضي منذر بن سعيد الطبون في تفسيره وأقرب لهم استنباطا على فكرة.
سرها ثابت؟ هل ثابت لهم؟
هو نفس
اسمها المصير
نقل
بعض المسائل الضبط. ما هو نفسه نقص عن الصحابة.
هنا نقل الله
عليه. ما أظن أن هذا يسوى صار. لكن هات شوف عبارة الشيخ الإسلام. هذه عبارة موجودة له. قطعا يعني. لو مسألة إنه أن هذا إنما قول أهل السنة. وإنه أهل السنة على هذا. هات عاد عندك عبارة الشيخ الإسلام. نعم. صحيح صحيح صحيح. لا 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 في كلام في كلام موجود. ها خلاص عارفين الرجح كذا هو مش بنتكلم في الأديان. نسبة المسألة هل هي خلاف بين أهل السنة بعضهم بعض ولا بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ هل هذا كلام أهل السنة يعني ينسب أن هنا مثل القاضي هنا نسبه لأهل السنة كلام أهل السنة؟ شيخ الإسلام له كلام هذا نسبه لأهل السنة ونسبه للسلف موجود صريح. بس شوف حاسوب فين الشيخ معتز موجود؟ شوف كده عندك هذا منسوب منسوب لسبب لأهل السنة. نعم لا نعم قيمة سبب حد ثاني.
نعم شو ما بقول تدروا أن ليس بين الخلد. قالوا وهذا القاضي موسى بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليس جنة الخلد فقال ونحن نجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة الخلد إن جنة هذا التي خلقها التي خلقها الله ليس جنة الخلد وليس عند أحد من العلماء من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه دواوين مشهورة من
بل إيه؟
بل من رؤساء المخالفين وهذه دواوين مشهورة وهذه دواوين مشهورة من علومهم وقد ذكرنا قول ابن عيينة قول ما سلم علينا وحنيفة والقاضي بن عيينة في هذه الدواوين
أكمل أكمل أيوة إلى إيه ده بطفل المزمخشري إلى إيه نعم تمام، هو هذا القول أنا أبحث عنه. قال إيه؟
قال وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودة أم جنة من الأرض؟ فرفعه الله له، فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي سكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة جنة الخلد. ومن قال أنها جنة في الأرض بأرض الجن أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين.
هذا هو الذي أبحث عنه، هذا الذي أبحث عنه. نعم. ويكون من قال من ذلك، من قال ذلك ممن هو من علماء السنة، أنه أخطأ في هذا، أنه قالها لخفاء الدليل عليه فقال بذلك. لكن يعني تدخل ضمن مسألة إيه؟ ضمن مسألة فرق بين المقرر عند السلف وبين المنسوب لبعضه، بين المقرر عند السلف. يكون المقرر عند السلف أنها جنة الخلد، هذا هو قول السنة والجماعة وقول سلف الأمة، مع عدم نفي ما ينسب إلى بعض أفراد الأمة من هذا القول الآخر، ويكون شأن ذلك شأن أي مسألة من المسائل. ورد ووجد كلام لبعض السلف ولكنه يخالف المتقرر عند السلف، فيكون تحرير المقام هكذا: المتقرر عند السلف أنها جنة الخلد، لكن قال بعض السلف بأنها ليست إيه؟ جنة الخلد، بل هي جنة في الأرض، وذلك لخفاء المسألة عليهم أو لقوة النظر في ذلك. تمام. وسلف الأمة وأئمتهم متفقون على بطلان هذا القول، يعني هذا هو الذي إيه؟ أردنا تحريره. إذن القول بأن جنة الخلد هو قول سلف الأمة، هو قول أهل السنة والجماعة. طيب، ولا تنافي بين هذا وبين ما ذكره العلماء من نسبة ذلك لبعض العلماء، أنه يكون منهم على وجه الزلة. نعم، وليس قولا آخر للسلف. نعم. طيب، نعود إلى الطلاق. يعني هذه مسائل طيبة، بحثها طيب والمناقشة فيها طيبة، بحيث يتأصل عندك كلام أهل السنة فيها. نعم، وهي تحتاج إلى مزيد يعني بحث، لكن كلام شيخ إسام، كلام القاضي عياض يوضح للمسألة أنها لا تعلق بخلاف أهل السنة والجماعة مع غيرهم من أهل الأهواء، وإن كان مدخل أهل الأهواء غير مدخل من نسب إليه القول من أهل السنة. نعم. تمام. نعم، هذا في هذا في المجلد كام مش بس مذكوره النبوات. نعم.
قولنا او بعضه اي اذا كان رجعيا، وهو من نعمة الله تعالى، كما ان النكاح نعمة ايضا، فاذا كره الانسان المرأة فقد جعل الله له هذا الطريق الى فراقها.
يعني طلاق من نعمة الله كما ان نكاح من نعمة الله، وذلك ان للنكاح مقصدا وأن للطلاق مقصدا. فإذا وقع النكاح متوافقا مع مقصده ووقع الطلاق متوافقا مع مقصده فذاك من رحمة الله ونعمة، وكل شريعة ربنا نعمة، فالطلاق نعمة وإقامة الحدود نعمة، كما أن الصلاة نعمة والزكاة نعمة. نعم.
قال وقولنا أو بعضه أي إذا كان رجعيا، وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضا، فإذا كره الإنسان المرأة فقد جعل الله له هذا الطريق إلى فراقها، ولم يجعلها غلا في عنقه كحالة النصارى، فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام، فكان النصارى ليس عندهم طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غلا في عنقه وحسرة عليه.
خلاص، هي مؤبد، عنده كرهها ما كرهها فعلت ما فعلت. نعم.
واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاءوا ليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير. فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى 3، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
طيب لماذا لا يقال بأن شريعة اليهود في هذا أيسر من شريعة المسلمين؟ لأنه متى ما أراد أن يطلق طلق، يراجع يراجع. إنما نحن بينهم وبين النصارى، فله عندنا لا يصح ولا هو عندنا مطلق، إنما عندنا وسط. فثلاث إذا تلقى الإنسان فلا تحل له من بعده حتى تنجح زوجها. لماذا لا يقال هنا اليهود أيسر؟ ما يا صلاح؟ ما نوع الضرر اللي يحصل للمرأة يعني؟ كيف يعتبر الضرر؟ هو يطلقها ويعود يطلق ويعود. يعني ما تتركه أبدا ولا تتركه أبدا، إنما قد يمسكها للإضرار. إذا أرادت تخرج العدة أرجع ثم يطلق ثم يرجم وهكذا. فالمرأة كيف تنفك من هذا الرجل؟ في شريعة النصارى هذا إضرار بمن؟ بالرجل. في شريعة اليهود هذا إضرار بمن؟ بالمرأة، لأن المرأة ستبقى، ما في خلاص لها، ما في خلاص لها. إنما عندنا لا، أنت لك المرة الأولى تراجع، الثانية تراجع، لو طلقت ثالثة خرج الأمر من يدك. الأمر الثاني أن عقدة النكاح عقدة لا يستهان بها ولا يتلاعب بها، فقد أعطيناك فرصة الأولى والثانية، أما الثالثة فأنت متلاعب لأن أعطيك هذه الفرصة حتى تنكح زوجا غيره، ليحاسب الإنسان نفسه قبل أن يطلق. إذا علم أن الطلاق معدود محدود حاسب نفسه، وما أطلق هذه الكلمة إلا إذا كان هذا هو العلاج الأمثل لواقعه. فالإسلام وسط، ولهذا الله عز وجل وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، واختار لنا الله عز وجل أحسن الشرائع، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. نعم.
قال: وأما حكمه فالأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة، ويستحب للضرر، ويجب للإلاء، وإذا
فشل للضرر، إذا كان في ضرر يعني يزول هذا الضرر بالطلاق. نعم.
ويجب للإلاء وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه. قال: ويحرم للبدع.
ويجب للإلاء لأنه سيمسك المرأة مضرا بها، يحلف ألا يقربها إلى آخر العمر، فلو زاد عن 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها القاضي نأمره بالفيئة والرجوع، إن أبى طلق القاضي عليه. ويحرم.
قال: ويحرم للبدعة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامع فيه أو يعقب حيضة طلق فيها، إلا أن تكون حاملا أو صغيرة لم تحض أو آيسة. ومن طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة.
ومما يبقى الأول بدعة في الزمان وهو أنه طلق في حيض أو في طهر جامع، والثانية بدعة في اللفظ طلق ثلاثا ولم يرد بذلك قرآن ولا سنة.
ومما يدل على تحريم طلاق الحائض ما ذكره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:
الحديث أي كرهه. تغيظ منه أي كرهه.
وفي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه أي كرهه، ثم نهاه عن ذلك فقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. في هذا
يعني ما حز الطهر الأول لغي، الطهر الأول لأنه كان قد جمعه وطلق فيه، فينتظر حيضا ثم طهرا لم يجامع فيه، فإن شاء أمسك وإن شاء تطلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم.
قال: ففي هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم، فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطأها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة، فالشارع لطيف حكيم.
لو علم الناس هذا الحكم ظني أن الطلاق سيقع نادرا جدا ويكون من أقل الأمور التي تقع، لا على الواقع الآن أنه أكثر الأمور التي تقع. الطلاق سهل جدا، إذا غضب الإنسان طلق، لا يراعي زمانا ولا لفظا، 300 طلق في حيض، طلق في دور جمع فيه مباشرة، لأن الطلاق إنما ينتج نتيجة غضب، غضب، والغضب الرجل عرضة أن يغضب في أي وقت، وهذا أيضا والطلاق في يده ليس في يد المرأة، إنما لو الطلاق كانت العصمة في يد المرأة وأنها متى ما أراد أن تطلق نفسها طلقت، ما أظن أن في عروس تبقى عند زوجها شهر واحد، لأنهن ناقصات عقل ودين وفيهن الخفة والرعونة، أما الرجل لا أثبت. ومع ذلك أكثر شيء يقع عند الناس اليوم الطلاق، يبيع بالطلاق، يشتري بالطلاق، يفعل بالطلاق كل شيء. لو أن الناس انضبطوا بهذا الضابط، فمن أراد أن يطلق امرأته نظر إذا كان الزمان زمانا غير شرعي، انتظر الزمان الشرعي، تخيل ما يقع طلاق إلا طلاق حسم الإنسان فيه رأيه وراجع فيه نفسه وعلم أن الحل هو الطلاق. يعني الآن سيطلق امرأة كانت حيضا وطهرت اليوم وجمعها اليوم ويريد أن يطلق غدا، غضب يريد أن يطلق، نقول له انتظر، انتظر إيه؟ انتظر باقي مدة الطهر ثم تحيض المرأة ولا تطلق في الحيض، ثم انتظر حتى تطهر المرأة من الحيض، فإن شئت أمسكت وشئت طلقت. يعني سينتظر كم يا أخواني؟ شهرا كاملا تقريبا، سينتظر شهرا كاملا. هل الإنسان بعد الشهر الكامل من المعاملة مع زوجته يقول أنا كنت أريد أن أطلقك الشهر الماضي فأنت تطلق الآن؟ لا، صح، معروف هي لحظة غضب. ولهذا دائما الخلاف مع الزوجة غالبا يحل في نفس الليلة، إذا كانت الزوجة عاقلة أو كان الرجل عاقلة وتم الاعتراف بالخطأ من أحدهما أو كذا، غالبا في ليلة واحدة. طيب، فإذا كان طلاق ندم، ندم إلى الشيخ الأول، لكن إذا ما كان طلاق، يعني الإنسان في غضب مثلا سب أو شتم أو كذا، هذا لا ينبغي، ولكن أو شيء له علاج، شيء له علاج. نعم، فلو كان كذلك لقل الطلاق جدا، لكن للأسف الناس لا يعرفون هذه الأحكام، الناس ما يعرفون هذه الأحكام. ولهذا يا إخواني موضوع الطلاق وأحكام الطلاق هذا موضوع لابد أن ننشر بين الناس هذا الفقه حتى لا يتهور الناس في هذه المسائل. يعني لو أننا علمنا الناس أن الإنسان حتى يطلق لابد أن يكون في طهر لم يجامع فيه، وأن يكون طلاقا واحدا ليس ثلاثا ولا كذا، لما هو طلاق واحد لقل الطلاق جدا حتى إنه لا يقدم عليه، لأن العلماء كلهم متفقون على أن الطلاق هذا بدعي، يأثم صاحبه إن طلق في طهر جامع فيه أو في حيض. فهذا لابد أن ننشر هذا الكلام بين الناس. نعم. صحيح 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 صحيح، ما ندم من طلق للسنة، صحيح، لأنه يكون قد درس خبره ودرس أمره جيدا. لكن الإشكال هو هذا، وبعدين يأتي بعد ذلك إيقاع العلماء في الإشكالية اللي هي هل يقع طلاق في هذا أو لا يقع، هذه إشكالية كبرى في هذا الباب، فهو قد ضيق على نفسه وضيق على العلماء في هذا. فلو أن الناس علموا هذا الأمر لكانت الوقاية خيرا من العلاج في هذا. نعم.
وقوله: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أي في قوله فطلقهن لعدتهن، أي أنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها فلا تطول عليها العدة، ولا يجوز أن يطلقها في الطور الذي يعقب الحيض التي قد طلق فيها. قيل الحكمة في ذلك.
إن اعتبرت الطور فالطور سالم الآن، إن اعتبرت الحيض فالحيض المقبلة من أولها سالم الآن. نعم.
قيل الحكمة في ذلك أنه عقوبة له، وفي هذا نظر والله أعلم بالحكمة في ذلك. وقوله في اللفظ الآخر فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصح قولي العلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه أم لا. الصحيح أنه يقع وتحسب عليه ويؤمر برجعتها كما هو صريح في هذا الحديث.
هذا ترجيح الشيخ، ذكر فيها الخلاف وقال وأصح قول العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه أم لا. قال الصحيح أنه يقع وتحسب عليه ويؤمر برجعته كما هو صريح هذا الحديث، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم أنه تقع وتحسب عليه نظرا لهذا الظاهر. وهذا من أعاجيب كلام الجماهير عندنا أنه طلاق على خلاف المشروع باتفاق، وأنه بدعة باتفاق، وأن صاحبه يأثم باتفاق. شوف كل هذا ومع ذلك يوقعون حتى حكي في الاتفاق، وهذا من أعاجيب الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطلاق في الذي يقع، والله عز وجل بين الطلاق الذي يقع، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن إيه؟ لعدتنا. ما معنى فطلقهن لعدتنا؟ يعني مستقبلات للعدة، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، وأكد النبي هذا. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فإذا خالف الإنسان في ذلك بطل عمله وفسد عمله وأحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يقع طلاق على خلاف المشروع. بأي دليل تقع؟ تبحث المسألة من أول الأخيرة لا تجد إلا رأس هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو الدليل في الباب عند من يقول بالوقوع، وحديث ابن عمر يتنازع الطائفتان، مثل حديث صوم رؤيته وابصر رؤيته، هذا يقول بنفس النص موجبا رؤية البعض رؤية للجميع، وهذا يقول بنفس النص موجبا رؤية البلد لأهل البلد. فهذا الحديث نفسه يقع فيه التنازع في الاستدلال، فمن قائل بأن هذه الرجعة ما تكون إلا بعد طلاق فيوقع الطلاق لأنه ما في رجعة إلا بعد طلاق، ومن قائل بأنه لو كان طلاقا كيف يقول تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلقى العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق على النساء، فما فائدة الطلاق بعد هذا وقد وقع أصلا في أول مرة، ولأنه كان يقتضي الاستفصال منه هي أول مرة أم ثاني مرة أم آخر مرة إلى آخره. حديث مثل هذا يعارضه ماذا؟ يعارضه نص القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يعارضه ماذا؟ يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعارضه ماذا؟ تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعارضه ماذا؟ أن الأصل هو الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق. إن شككت فيه، إن أتيت بلفظة محتملة من الكنايات لا بد أن تكون ناويا إياها، إن إلى آخره، لأن الأصل بقاء العقدة، فلا نخرج عن هذا البقاء العقدة عن 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 هذه العقدة إلى حلها إلا بدليل واضح. ما يقبل التأويل مثل هذه الأدلة التي لا تقبل التأويل فإنها بدعة وأنها محدثة وأنها إلى آخره. ما عندك الحديث يتنازع فيه، ثم يتنازع في فهم الحديث في فهم ابن عمر أو ما ورد عن ابن عمر، أهو حسبها من نفسه أم حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم في النهاية سوف يكون الحديث حديثا مشكلا، وهناك ما هو ربما يكون أقل من هذا ويعتبر فيه الخلاف عند أهل العلم، فكيف بحديث يكون النظر فيه قويا بين أهل العلم. وإذا قال القائل بعدم الوقوع فله حظ في النظر في هذا الحديث، وإذا قال بالوقوع فله حظ في النظر، لكن عندنا الذي لا قدح فيه ولا اعتراض عليه هو أن هذا الطلاق طلاق بدعة، وأن هذا الطلاق يأتي صاحبه، هو أن هذا الطلاق ليس الطلاق الذي أمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن زالوا الأصل، وهو الأصل هو عدم الطلاق إلا أن يأتي دليل قطع في أنه يعارض مثل هذا أو يقاوم مثل هذه الأدلة في حل العقدة، ولا دليل على ذلك في أن المحدث في الدين باطل وأن النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، إلا إذا عندك أن النهي يقتضي الإثمية مع الوقوع إلى آخره من هذه الأشياء. ولهذا نقول هذا من أعجيب كلام الجمهور رحمهم الله تعالى في ذلك، لأن الأدلة واضحة من الكتاب ومن السنة. أقل من هذا نحن نقول به في مسائل أقل من هذا، ومع ذلك نرد الأمة إلى الكتاب والسنة، مثل قضاء الصلوات إذا فاتت عمدا، فإن الجمهور أيضا يقول بالقضاء، الجمهور يقول بقضاء الصلاة إذا فاتت عمدا، وهذا أيضا ليس في كتاب ولا في سنة، بل في كتاب الله عز وجل إن الصلاة كانت عمدا كتابا موقوتا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت فكيف تصح أيضا بعد خروج الوقت، فالجامع بينهما واحد. الشاهد أن من أوقع الطلاق بهذا فلا بد أن يكون عنده دليل يقف به بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، يقول ماذا أجبتم المرسلين. وطالما أنه ورد الخلاف في المسألة وسيق الخلاف في المسألة، حتى ولو كان أقوال الجماهير سلفا أو خلفا على هذا، فإنه ينظر بمنظور الترجيح. أما الإجماع فهو على قسمين، إجماع مضمون وإجماع قطع. إجماع قطع ما يجوز مخالفته، إجماع القطع هذا ما يجوز مخالفته. أما ما حكي فيه الإجماع ثم جاء فيه الخلاف واجتهد فيه العلماء، لأن العلماء الذين قالوا بهذا ما يخفى عليهم هذا الإجماع المنقول، الإجماع القطعي الذي يكون معروفا في مسائل الإجماع القطعية، إذا كان الأمر كذلك فللخلاف في ذلك إيه نظر، ففي هذا نظر. ولهذا هنا السعدي ماذا يقول في مسألة، يقول ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق فيها، لأن نفس الحديث يقول إيه، يقول ليراجعها ثم يمسك حيضتها ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. يقول ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقبه الحيضة التي قد طلق فيها. قيل الحكمة في ذلك ليطلقها، الحكمة ذلك أنه عقوبة، قيل الحكمة في ذلك أنه عقوبة له، قالوا في هذا نظر صحيح، فالله أعلم بالحكمة في ذلك. طب الله أعلم بالحكمة في ذلك كيف؟ الله أعلم بالحكمة في ذلك ما هو نص الحديث، سيطلق إن بدا له أن يطلقها فليه فليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلقنا النساء. نعم
يقول لامس على ذاب المصلي في منزلة القاعدة الفقهية، لأن الطلاق بالحيض لا يقع، وذكر الأدلة على ذلك.
شرح المنظومة؟ أيوة شرح المنظومة يعني؟
في منزلة القاعدة الفقهية.
هاتي شرح. هاتي شرح المنظومة. طبعا حكم إذا بالنسبة لعدم طلاق دكتورة طبعا. فرط بلا أحكام كثير. نعم هذا الإيه؟ لا بيقول ولا يجوز أن تدخل الفطور الذي تعقب الحيضة، لأنه بينتظر إيه، وفي نفس الحديث ينتظر حيضة أخرى ثم طهر، فيقول طيب إيه الحكمة إحنا لا نطلق في الطهر هذا مع أنه طهر، مع أنه طهر، يقول يعني هذا عقوبة له، يعني انتظر إيه بقى لنطيل عليك الأمر. وبعض الروايات فيها الطلاق في الطهر مباشرة وليس فيها انتظار حيضة ثم طهر. اللي هو يعني عدم وقوع طلاق في الحيض، لأن هو أقصد أمره بالطلاق. قول وجيه، يعني قول وجيه. نعم نعم. طيب نعم ألف تسعمائة وأربعين الشيخ سعدي تاريخ الشرح هذا، يعني قبل أن يموت بسبعة وعشرين سنة، المتوفى ستة وسبعين. القواعد الفقهية كم؟